بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله. ومع اللقاء 116 الأولى في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة أحد، هذه الغزوة التي تمثل نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن أسباب هذه الغزوة واستعداد قريش لأخذ الثأر لقتلاها يوم بدر، ورأينا تحرك جيش مكة، ورأينا إعداد النبي عليه الصلاة والتسليم للمعركة واستشارته لأصحابه، ووصلنا إلى هذا العنوان: تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال. تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال. كلمة تكتيب أي تقسيم الجيش إلى كتائب، والكتيبة قوامها تقريبا قريب من 400 من الجنود، تسمى كتيبة. يعني تنظيم الجيوش المعاصرة بتبقى عبارة عن كتائب وفصائل. الكتيبة كما ذكرت بتكون قريبة من 400 جندي. داخل الكتيبة الواحدة عدة فصائل أو سرايا، سرية واحد، سرية اثنان، سرية ثلاثة، وهكذا. فالنبي بدأ في تكتيب الجيش، يعني تقسيمه إلى كتائب. يقول المصنف رحمه الله: ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد. وهنا أمر مهم في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، أنه ينبغي أن يكون كلام الخطيب أو الداعي إلى الله عز وجل موافقا للمقام وللحال. الآن الأمة مقبلة على غزوة، فلابد أن تكون خطبة الجمعة متعلقة بهذا الباب: فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الشهادة في سبيل الله، ورفع الهمم وشحذها من أجل تحقيق النصر. فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، إن المقام يتطلب ذلك. فدي سنة نبوية أن يكون المقال مناسبا للحال، وده دايما ننبي على طلاب العلم. يعني مثلا دعيت لمناسبة، المناسبة مثلا زواج، ما تروحش تتكلم عن الموت أو تتكلم عن يوم القيامة وعلامات الساعة أو تتكلم عن عذاب النار وعذاب القبر. يبقى نقول لك بئس الخطيب وأنت، المناسبة مناسبة إيش؟ زواج. يبقى نروح نفرح العروسين، نتكلم عن الزواج، عن بناء الأسرة المسلمة، عن عوامل استقرارها. وأيضا ما تتكلمش عن الطلاق. يعني أذكر والله دعيت لمناسبة زواج والمأذون اللي هو هيعقد هو اللي بيقول الكلمة الأول، يعني بيتكلم عن إيه؟ عن الطلاق والعدة والنفقة. تخيل. طبعا الأخ العريس الله يبارك له الحقني يا شيخ سيد، ده هيطلقنا قبل ما يعقد لنا. طبعا ده إن دل على شيء إن عدم الفهم، نقول لك لا، الطلاق ده نتكلم عنه لما تحدث مشكلة ويجوا يستفتونا، ماشي كده، أو نتكلم عنه في الفقه بعيد عن الدعوة لمناسبة الزواج. عليكم السلام. وفي موضع آخر أيضا صاحبنا بيتكلم عن يوم القيامة وفي يوم عرس والناس بتبكي، عيتك سودة يعني، انتهى. إيه الخلل الجسيم ده في الفهم يعني؟ ده زواج، اتكلم عن الفرحة، عن الفرح في الإسلام، اتكلم عن بناء الأسرة، عن تربية الأبناء عشان تؤهلهم لذلك، مش جايين نتكلم عن القيامة وأهوال القيامة. أيضا دعيت مثلا لمناسبة عقيقة، اتكلم عن نعمة الولد وعن شكر النعم، اتكلم عن إطعام الطعام والتعاون على ذكر الله عز وجل واجتماع على تحقيق سنة، وهكذا اتكلم عن أهمية السنة وتعظيم السنة لأن العقيقة سنة، فلازم يكون كلامك موافقا لهذا الحال. وممكن تتناول المناسبة من أي جهة، يعني مثلا أنت راجل لك تعلق بالاعتقاد، اتكلم عن الزواج من باب العقيدة، العقيقة من باب العقيدة، وهكذا. واحد تاني متعلق بعلم الحديث، يبقى اتكلم عنها من جهة الحديث والسنن، وهكذا. فتجد مثلا في المناسبة الواحدة أكثر من حديث. وكنا بنعلم الطلاب عندنا في مصر هذا الباب، يعني أذكر أن أحدهم كان طالب علم مجتهد ومجد، يقول لي يا شيخنا أنا عندي آفة ومشكلة أني لا أحسن أن أتكلم في المناسبات، يعني إذا دعيت مثلا للعرس ما أعرفش أتكلم في إيه في العرس. فقلت له تعالى مثلا ناخد الزواج كمثال، عندنا عدة محاور نتكلم في الزواج. واحد، نأخذ مثلا الزواج من جهة العقيدة ونعمل كلمة بعنوان الزواج وإقرار التوحيد مثلا، كلمة عقدية. طب إيه علاقة الزواج بالتوحيد؟ هنبدأ نتكلم. الزواج يظهر فيه افتقار العبد، لأن الرجل دائما أبدا يشعر أنه يحتاج إلى امرأة، ودي غريزة وفطرة فيك فطرك الله عليها، إذن أنت محتاج، والمحتاج في صفة الافتقار وصفة العجز. فالزواج يعلمك أن الغني هو الله، الواحد الأحد هو الله، لا زوجة ولا ولد، كل هو الله أحد. يبقى ربطنا الزواج بجانب إيه؟ العقيدة. فنتكلم عن صفة الغنى لله عز وجل وصفة التوحيد لله عز وجل، هذا الإله العظيم الغني كيف جمع بين الزوجين وألف بين قلبيهما، وربما يكون الزوج من بلد والزوجة من بلد آخر، كيف اجتمع؟ دي ولدت في بلد بعيد وده في بلد بعيد. شوف الله يهيئ الأسباب، الزوج يتعثر في العمل يسافر لبلد معينة، وبعد كده قدرا في مسجد يلتقي في مناسبة بأخو الزوجة اللي يقول له عندي أختي وكصفاتها كذا وأنا شايفك شاب صالح ما تيجي تشوفها، وتم الزواج وبقى في أولاد. الله أكبر، من الذي هيأ الأسباب؟ إنه الله. يبقى ربطنا الزواج بجانب إيه؟ العقيدة. قلت له دعيت برضو لمناسبة الزواج أخرى، وربما اللي سمعوك قبل كده هيحضروا برضو الزواج ولا إيه؟ يقول لك والشيخ ده بيكرر نفس الكلام. لا، هنبدأ نتكلم عن الزواج من جهة السنة. يا جماعة الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية، ونجيب حديث البخاري، خلاص تنكح المرأة لأربع كذا، أو حديث البخاري وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي، يبقى أنا جبت من وجهة الحديث اهتمام السنة بالزواج. دعيت برضو مرة ثالثة لمناسبة الزواج، ماشي كده، هنبدأ نتكلم عن الزواج من حيث كيفية الاختيار، كيف أختار الزوجة وكيف يختار الولي زوجا لوليته لابنته أو موكلته. فنبدأ نأخذ ضوابط الاختيار الدين والخلق، ودي الكفاءة في الزواج، يبقى دي باب تاني، دعيت لمناسبة الزواج تاني. رابع، هنبدأ نتكلم عن وصايا زوجية، نوصي الزوج بوصايا ونوصي الزوجة بوصايا. وعندك الوصايا الذهبية لأم إياس وأمامة بنت الحارث اللي هي العشر وصايا، تاخد معاك درسين ثلاثة، فاهم؟ هكذا. ايه كمان؟ دعيت تاني لمناسبة الزواج مرة خامسة، هنبدأ نتكلم عن شكر النعمة، ان الزواج نعمة فمحتاج لشكر. شكر النعمة ان انا احتاط في اطعام الزوجة الحلال، علشان لما ربنا يرزقني بمولود يكون مولودا صالحا، اطعمت امه الحلال، ودي بتساهم في تربية الابناء، وهكذا. يبقى انت ممكن المناسبة الوحيدة تتناولها من اكثر من جهة، المهم يكون الكلام مناسبا للحال وللمقام، وهكذا. وده مهم قوي قوي للدعاء وطلاب العلم ان يفقه السنة دي. خلاص، يبقى اذا المناسبة ايه؟ كذا، نتكلم في كذا. المقام يحتاج اصلاح، يبقى نتكلم في الاصلاح. خلاص، وهكذا. المقام يتطلب العفو، نتكلم عن العفو والصفح، وهكذا. فوعظهم وامرهم بالجد والاجتهاد، واخبر ان لهم النصر بما صبر. يبقى النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. طب هم لم يصبروا، عشان كده سلب منهم ايه؟ النصر. طيب، وامرهم بالتهيؤ لعدوهم، يعني الاستعداد. ففرح الناس بذلك. يا شوف 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 الامه اللي تربت صح، فرحوا. امر شرعي فيه جنه وفيه نعيم او نصر وهناء وسعاده وعزه. ثم صلى بالناس العصر، وقد حشدوا وحضر أهل العوالي. العوالي هي أماكن على حدود المدينة، أقرب مكان منها للمدينة حوالي 7 كيلو، وأبعد مكان فيها يبعد عن المدينة حوالي 10 كيلو، ودي كانت بتعد من الأصفار في ذلك الزمان، يعني في ذلك الزمن. وذلك رخص لهم في إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، فمن حضر منهم الجماعة في العيد انه يصلي ظهرا. ليه؟ للمشقة والبعد. فحضروا، ثم دخل بيته، اي النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه صاحباه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه والبساه. يا على جمال الصحابة، بدأوا يلبسوا النبي العمة ويحضروا ملابس النبي، ملابس الجهاد، ويلبسوا النبي. ودي برضو إشارة مهمة لخدمة أهل العلم وأهل الفضل، هي عزة ورفعة. فتججج بسلاحه وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، الدرع اللي بيقي المجاهد في سبيل الله الضربات، بيبقى عبارة عن ملابس من تصنع من حديد على الصدر وعلى اليدين حماية ووقاية. وتقلد السيف ثم خرج على الناس صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ينتظرون خروجه صلوات ربي وتسليماته عليه. وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، ودول سيدة الأنصار، استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه. النبي لما استشار الصحابة قبل المعركة انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق كبار السن والشيوخ كان لهم وجهة نظر بعدم الخروج من المدينة، نظل بالمدينة، وإذا دخلوا علينا قاتلناهم ودفعنا عن مدينتنا. الشباب الذين لم يحضروا غزوة بدر وعندهم شوق للجهاد قالوا لا يا رسول، نخرج إليهم ما نبقى في المدينة. النبي نزل على رأي الشباب، أخذ برأيه ودخله الآن لبس وخرج. فهم في انتظار النبي رجعوا نفسهم، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وأسيد بن الحضير. يمكن المواقف دي بتقول لك لماذا عندما مات سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن. أي فرح بقدومه. ليه يا إخوة؟ كان عنده ميزة عجيبة جدا في خدمة الدين، وعنده حب عجيب للنبي، لدرجة أن رأي النبي وافق عليه للشباب. سعد بن معاذ وجد أنهم استقره النبي عليه، لماذا؟ روحوا الآن اعتذروا للنبي وردوا الأمر إليه، إن أردت أن تخرج اخرج، وإن أردت أن نبقى نبقى. شوف الجمال. وطبعا سعد بن معاذ يا إخوة في ظل الإسلام على 6 سنين فقط منذ إسلامه إلى أن مات. عند موته اهتز لموته عرش الرحمن في 6 سنين. احنا بقى لنا كم سنة في ظل الإسلام؟ ماذا قدمنا للدين؟ هو ده السؤال يا أخي. سعد في 6 سنين قدم للدين، فعشان كده لما مات اهتز عرش الرحمن لموته طربا وفرحا وشوقا لمنزلته العالية عند ربه جل جلاله. رجال خدموا الدين يا إخوة، عشان كده دايما احنا محتاجين نتجرد لله عز وجل، عشان ربنا يقبل أعمالنا ويقبل سعينا يقبل أقوالنا. دايما احتاط ان كل عملك يكون لله، ودايما تعرف قدر أهل العلم، لأن بمعرفة أقدار أهل العلم تنصر الأمة. والله يا أخوة الإخوة، الأمة ما انكسرت إلا لما ضاعت منزلة العلماء. والله في أي تاريخ من تاريخ الأمم كانت تنصر الأمة بعلمائها وبأهل الفضل فيها وعبادها وصالحيها. لما كان لهم مكانة، لما أصبحنا في زمان المكانة للراقصات والراقصين والمغنيات والمغنيين ولعيبة كرة القدم، ويهان العلماء، النتيجة إيه؟ انكسار. شوف الآن كرة القدم ولعيبة كرة القدم، شوف منازلهم عند الناس، شوف أرباب الفن والطرب والرقص والغناء، وشوف منازل أهل العلم، وقارن بين المنزلتين عشان تعرف لماذا انكسرت أمتنا. لما أصبح الرويبضة هم من يتصدرون المشهد، تيجي راقصة بتنصح أمة، مغني بينصح أمة، مذيع فاجر بينصح أمة، كاذب ماشي، وأهل العلم لا يؤبه لهم، ودي قضية خطيرة. فانظر إلى سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، دول زعماء الأنصار يا إخوة، قالوا للناس استقرحتم رسول الله على الخروج فردوا الأمر إليه، ارجعوا للنبي معتذرين، الأمر لك أنت يا رسول الله، إن شئت أن نخرج خرجنا، وإن شئت أن نبقى بالمدينة بقينا. هكذا يكون الأدب. فنادموا، ودي نقطة مهمة أوي يا إخوة. أحيانا الإنسان يخطئ، فإذا ذكر تذكر، ده اللي صادق الإيمان. إنما غيره إن ذكرته بالخطأ تمادى، ودي آفة ومصيبة. لكن من ضمن الفوائد الواحد يتعلمها من خلال الدعوة، إن القلب الذي عرف الحق ثم أنكره، ورآه وأبصره ثم عمي عنه، بيبقى مستعصي جدا عن قبول الحق والهدى، ودي آفة. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم شرها. في بعض الناس لما بيبدأ يعرف الحق، ها شوية شوية يصاب بالغرور والكبر وكذا 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 وكذا، فعندها لا يسمع لناصح بل لا يستجيب لمذكر، ودي خطورة وآفة الكبر والتعالي، وده للأسف مرض من أمراض النفس صاحبه قد لا يعرفه، لابد أن ينبه عليه. فعشان كده أشد القلوب استعصاء على قبول الهدى والحق هي التي عرفت وأنكرت ورأت ثم عميت. عافانا الله وإياكم من شر ذلك. شوف بقى الجيل ده اللي تربى على إيد النبي، مع أنهم الآن ده في ده أشاروا على النبي نصرة للدين نخرج لهم، لكن بمجرد أن يذكروا أنهم تجاوزوا حدا مع مقام النبوة، يا ندم. واعترفوا بالخطأ. ياه، فندموا جميعا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت. إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، يعني ملابس الجهاد اللي هو الدرع، يعني الدرع اسمه اللأمة في لغة العرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ودي من سنن الأنبياء، إذا خلاص عزم على الجهاد نصرة للدين ولبس الملابس ما يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدائه، يبقى لازم يقاتل، نخرج لما اتفقنا عليه. طبعا القيم الإيمانية هنا إخوة مهمة أوي، إن الإنسان يقرأها من بين السطور. شوف الجيل الرباني ده اللي تربى على إيد النبي، اتعلم القرآن والسنة، شوف مدى تعظيمه للنبي، شوف مدى تعظيمه للمنهج. ودي قضية مهمة أوي. بدأ النبي الآن هيقسم الجيش إلى ثلاث كتائب، ثلاث كتائب. كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنه أرضاه، أول سفير في الإسلام مصعب. مصعب ده إخوة كان من أثرى أثرياء مكة، وكان يدعى بلؤلؤة الندوات لطيبه ولعظيم ثوبه، يلبس الحرير والدباج ويضع أفضل العطور وأغلاها ثمنا، وكان الوحيد اللي بيؤذن له أن يدخل دار الندوة في الجاهلية، لأن يعني الدار دي كان لها قوانين ما يدخلها أحد أقل من 40 سنة والزعماء فقط، إن مصعب الوحيد اللي يسمح له بالدخول لرجاحة عقله وسداد رأيه. مصعب لما دخل الإسلام يا إخوة اتخلى عن كل ده من أجل الدين، وهاجر للحبشة، وفي يوم رجع وقد انحنى ظهره يلبس ثيابا بالية ممزقة لا يحمل من الزاد إلا القليل، فلما رآه النبي بكى عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: أتدرون من هذا؟ إنه لؤلؤة الندوات، مصعب ابن عمير. يا الله، الذي فعل به هكذا حب الله وحب رسول الله. مصعب لما استشهد في الغزوة دي يوم أحد لم يجدوا له كفنا يكفنونه فيه. يا الله، لم يرى عز الإسلام ولم يحصل غنائم ولم يحصل شيئا. يا الله، لأن كان عملهم لمين؟ لله يا إخوة. ده احنا ابتلينا في المجتمعات اللي احنا عايشينها دي، لو واحد دفع 5 يورو للمسجد عايز يتحكم في المسجد، ما يقولش دفعتها لله، ما يقولش أنا ببني لله، ما يقولش بتصدق لله، لا ده أنا بدفع. أنت بتدفع مسكين، صدقتك غير مقبولة، حبط عملك، لأن ده من؟ قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. أنفقتها فين؟ في سبيل الله، مش عشان تمتلك ما أنفقت من أجله أو يقول لك في رأي، أبدا. ده مسجد صح؟ لما أنا بنفق بنفق لإيه؟ لله، علشان يتبني لي قصر في الجنة ونعيم الجنة ويرضى عني ربي فيبارك لي في زوجي ويبارك لي في ولدي، ولا إيه؟ ولا أنا بعمل لنفسي؟ هي دي القضية، هي دي القضية. أنا أذكر لما كنا في بداية وجودنا في ألمانيا هنا في اجتماع من اجتماعات المسجد، وجالك واحد قام كده وعلى صوته: أنا دافع 1000 يورو للمسجد عايزه. أنا أخبرتهم، ادوله الألف. وبعدين ذكرناه بحديث النبي: الراجع في هبته كالبالع قيئه. ما رضيتش أقول الوصف اللي النبي قاله يعني، عشان كنا في اجتماع. النبي قال كالكلب البالع قيئه. تيجي تتصدق لله وتتحكم، ما ينفعش، دي مش صدقة، دي مش صدقة. ربنا قال الكلام ده: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند مين؟ ولا عند الشيخ سيد؟ تيجي تقول أنا اتبرعت، وأنا مالي؟ برعت لنفسك. اسأل ربك. قال لهم أجرهم عند ربهم، دي بس؟ لا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف العطاءات، يا مسكين المال مال الله وانت مستخلف فيه، فهم؟ فدي قضايا خطيرة جدا. مصعب اهو لم يرى عز الإسلام، ولم يرى ثمرة جهده وتضحياته من أجل الإسلام. ده ساب الثراء وساب الغنى وساب وساب، والآن بيموت يوم أحد والأمة محاطة بأعدائها، لم يجد له كفنا يكفنونه فيه. الناس عايزة تتربى إيمانين يا إخوة الله. لازم أكون حريص على عملي أن يقبل. العمل إذا بقي عندي فلم يرفع، لأن ربنا قال الكلام ده في القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب العمل لسه عندي، يبقى ما ترفعش، لسه بتكلم بيه وبعمل وبسوي، ما ترفعش. فوالله كلما قرأت قصة مصعب الواحد يحزن على حاله. احنا عملنا إيه للدين؟ قلت لكم أحدهم جاب مصلية للمسجد، قعد 10 سنين كل ما ندخل المسجد: يا عم الشيخ أنا جبتها من مكة ب10 ريال. قل له جزاك الله خيرا، 10 سنين. فأنا عايزك توطن نفسك إن المسجد بيت الله، فإذا أنفقت فيه نفقة فاسأل أجرها من الله فقط فقط فقط، واعلم أنك مأجور، أنك مأجور، لأن المسجد بيت ربنا عز وجل، كحال هؤلاء الصحابة اللي خدموا الدين وما حصلوا شيئا من الدنيا، بل خرجوا منها ولم يحصلوا شيئا منها. ومن أجلهم أنزل الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي مصعب منهم، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إيمان قيم. درجة رحل للنبي لما مات مصعب استشهد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله إننا لا نجد ما نكفن به مصعب إلا قطعة من قماش، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدت رأسه، فماذا نصنع؟ قال النبي: غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه. نبات، أوراق شجر النبات، اتكفن بأوراق شجر النبات، شجر، وهو لؤلؤة الندوات. أول سفير في الإسلام، الرجل الذي هيأ المدينة لاستقبال النبي لما قدمها مصعب في فترة وجيزة، ما من بيت من بيوتات المدينة إلا ودخله الإسلام. سعد بن معاذ هذا الذي ذكرناه الذي اهتز لموته عرش الرحمن، من سبب إسلامه؟ مصعب بن عمير. أسيد بن الحضير هذا الذي ذكرناه سيد وزعيم الأنصار، أسلم على يد من؟ مصعب بن عمير. تخيل هؤلاء في كفة مين؟ مصعب. سعد بن معاذ اللي اهتز لموته عرش الرحمن في ميزان مين؟ مصعب. يبقى كيف حال مصعب عند ربه؟ رضي الله عن مصعب. يبقى كان حامل لواء كتيبة المهاجرين مين؟ مصعب ابن عمير. الله، المهاجرين كان فيهم أبو بكر الصديق، صح؟ صح؟ وعمر، صح؟ وعثمان، وعلي، صح؟ ما زعلوش لما مصعب ياخد الراية؟ ايه رأيك؟ مالوش احنا اولى واحق؟ مش الجيل ده يا اخوة، الجيل ده جيل عجيب. عشان كده بنقول لك دايما جيل الصحابة ده معجزة من معجزات النبي محمد، مش هيتكرر الجيل ده، لا يتكرر. تفضل يا شيخ. الجيل هذا لا يتكرر، لأن جيل اختيار رباني كما قال ابن مسعود رضي الله. طبعا الشيخ رياضي أخوه صائم يعني، فكان اعتذر قبل الدرس أنه ينصرف قبيل المغرب. فعبد الله بن مسعود يقول إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء. يقصد الصحابة، الجيل ده جيل مختار اختاره الله. ولما حدث أمر من أحدهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو جعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار ابن عم رسول الله، في يوم غزوة مؤتة، النبي عين قادة ثلاثة للمعركة. خلي بالك، القائد الأول كان مين؟ زيد بن حارثة خادم رسول الله، عبد في الرق ما هوش حر، مولى النبي وهو القائد الأول. أي والله. طيب وبعدين قال فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب يمسك الرأي، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة يحمل الرأي. كم قائد دول؟ ثلاثة. طبعا الترتيب يعني الثلاثة يستشهدوا، النبي ما دام قال كده خلاص. حتى الصحابة باكوا لما سمعوا النبي فإن أصيب، قالوا هلا متعتنا بهم يا رسول الله. شوف فكر الصحابة، خلاص ده قدر ربنا. في المعركة دي قبل ما يتحرك الجيش، سيدنا جعفر وجد في نفسه بشر. فعشان كده أقول لك طبق المنهج، لما تجد في نفسك ارجع لأهل العلم، ده المنهج، ولا تستجيب لأهواء نفسك، لأن الاستجابة للهوى تهلك والعياذ بالله، تفرق بعد اجتماع وتذهب بركة العمل. جعفر بس بمجرد أن وجد، كلمة وجد في اللغة يعني حزن، حزن بس كده، وكأنه يقول كيف يؤمر النبي علي مولاه وخادمه. هل شجاعة؟ معروف جعفر بطل مقدام، لا يبارى في هذا الباب. صدق الإيمان، جعفر صاحب الهجرتين للحبشة، جعفر كان سببا في تأمين أهل الإسلام في بلاد الحبشة ونصرة الدين. ايه تاني؟ ابن عم النبي، حر قرشي، ايه تاني؟ يعني لو قلنا المناقب، فلما وجد في النفس، وده اللي كنا بنعلمه للشباب في بداية ما جئنا لألمانيا. كنت أذكر والله إخوة أول لقاء مع القائمين على المسجد هناك كإدارة، كان هذه هي الكلمات. قلت لهم تعلمت من دراستي للسنة وسيرة الصحابة قاعدة هامة أسير بها في حياتي. قالوا ما هي؟ قلت سياسة ردم الأبيار. كلهم أكنهم أول مرة سمعوا الكلام ده، قالوا يعني إيه؟ قلت لهم الإنسان عندما يأتيه خبر يحزنه أو كلمة تفزعه بيتفتح لها بئر في القلب من الحزن والوجد. قالوا أيوة صح. قلت لهم في واحد، في بعض الناس يردم البئر بسرعة بالعلم، وبعض الناس يفتح جنب البئر أبارا لا تنسد فتذهب بركة العمل. قالوا يعني إيه؟ قلت له أقول لك يعني إيه. الآن حضرتك اسمك إيه فلان، جيت زعلت الشيخ سيد، الشيخ سيد زعل، بقى فيه إيه؟ بئر اتفتح في القلب. الشيخ سيد يعمل إيه؟ بدل ما يروح يستفتي أهل العلم في كيفية التعامل وماذا أصنع، بيروح لسين من الناس اللي هو على هواه. التاني بدل ما يردم له البئر يفتح له بئر جنبه. فلان ده طبعه كده ما بيتغيرش، بدل ما كنت حزين منك 10% بقوا كام؟ 20%، زاد الله بقى في بئر تاني، وراح أكلم تالت بقى بئر تالت ورابع. لأني أخو خدها قاعدة كده من أخ بقى يحب لك الخير ويرجوه، أي إنسان يدعوك للفرقة والبغض لأحد من المسلمين لا تتخذه صاحبا، وأي إنسان حتى وإن كنت محقا يأخذ على يدك ويذكرك بالعفو والصفح وإصلاح ذات البين، هذا لحمك دمك، هو ده اللي تمسك فيه بإيديك وسنانك. اللي يحط فتيل الفرقة والمشاحنات ليس بصاحب بل عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى لهم صفات في القرآن يا إخوة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة من اللي بيصنع عليهم؟ الله. لأن نفقتهم لمين؟ لله. أنا مش باجي أدفع للشيخ سيد صدقة للمسجد، وماله الشيخ سيد؟ الشيخ سيد عبد مثله مثلك، بل هو أحوج أن يتصدق عنك، ماشي؟ مش باجي أدي لإدارة المسجد عشان أتحكم، ولا مش باجي لا 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 لا، أنا لما طلعت لله عشان تقبل. ينفقون في السراء والضراء، إيه كمان؟ والكاظمين الغيظ. هل كظمنا غيظنا؟ طيب، والعافين عن الناس، هل عفونا عن الناس؟ ما قالش عن المسلمين، خلي بالك، عن الناس، ده حتى عن الكافر أنا مطالب بالعفو، ما بالك بالمسلم؟ واضح؟ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فدي صفاتهم، دي صفات القوم. وبعدين والذين إذا فعلوا فاحشة، بشر قد نخطئ أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله، يرجعوا للعلم. ما أنا لا أستطيع أن أذكر ربي إلا بالعلم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. قضايا خطيرة جدا يا إخوة. فبدأت الأبيار تتسع، لما بتتسع الأبار صعب ردمها. إنما المؤمن بقى جاله بئر يردمه على طول، دي اسمها سياسة ردم إيه؟ الأبار. وضربتهم المثل ده، ضربهم سيدنا جعفر ابن أبي طالب، له منزلة عالية جدا في الإسلام بل عند النبي يا إخوة. يوم خيبر لما النبي فتح خيبر، يوم نصر المسلمين اهو، في اليوم ده وصل جعفر من بلاد الحبشة للمدينة. النبي قال جملة عجيبة، قال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يعني جعل فرحته بقدوم جعفر تعدل فرحته بالنصر على الأعداء. يبقى لك أن تتخيل مقامه عند النبي. ورغم كده في يوم مؤتة قدم مين عليه في القيادة؟ زيد بن حارثة. يا الله، اتفتح البئر عند جعفر الآن. طب يعمل ايه؟ هل مثلا جعفر راح للصديق يكلمه؟ وازاي النبي يعمل كده؟ لا يجرؤ الصحابي يعمل كده، ده النبي. راح لعمر؟ لا يجرؤ. راح لعثمان؟ لا يجرؤ. طب يعمل ايه؟ علمنا المنهج. أتى النبي مباشرة. قال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي من إمارة زيد. شوف الصدق بقى، إني أجد في نفسي من إمارة زيد، ما عملش اجتماعات ولقاءات ونقاشات وأفسد قلوبا وغير نفوسا وزهدهم في النبي وقرارات النبي، فاهم؟ لا، مش دول يا إخوة. عشان كده بقول لك الجيل ده محتاجين نجلس أمامه طويلا عشان نتربى، عشان نتربى. راح للنبي مباشرة: إني أجد في نفسي من إمارة زيد. ابتسم النبي وقال: يا جعفر، امضي لما أمرت. قال: فاستراحت نفسي وعلمت أنه من أمر الله. خلاص بقى، مش حكاية منازل، لأ، ده خلاص، ده قدر، ربنا مقدر ده وأمر النبي بده. البير حصل له إيه؟ خلاص اتردى. دي بقى اسمها سياسة إيه؟ ردم الأبار. محتاجين نردم الأبار. فكثير من أصحاب النبي قدموا وبذلوا ولم ينتظروا، لأنهم يعلموا أن أجرهم عند ربهم. وذلك الأنصار نفسهم لما بيعوا النبي يوم العقبة، النبي كتب شروط البيعة: تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وأموالكم. بعد ما خلص نبي القرارات دي كلها ومعاه عم العباس، الأنصار قالوا: فماذا لنا إن وفينا؟ يعني إذا نفذنا ده كله هتدينا إيه؟ قال لهم: لكم الجنة، ما عندناش دنيا نديها لحد، لكم الجنة. قالوا: راضينا يا رسول الله. بلاش كده، ما دي مواقف نتعلم منها، دي السيرة يا إخوة، دي السيرة اللي لازم نتعلمها. بعد غزوة حنين كان في غنائم عجيبة كثيرة جدا، النبي أعطى كل الغنائم للمهاجرين والمؤلفة قلوبه، ولم يعط للأنصار شيئا. نفس الحاجات تكرر معانا كتير يا إخوة في حياتنا اللي بنعيشها ولا إيه؟ والله، ليه ادى ده وما اداش ده؟ حصل مع الصحابه ده. طيب، سعد بن معاذ صاحبنا، ولا سعد بن عباده، ابن عباده، اتى النبي زعيم الانصار ايضا، قال: يا رسول الله، ان الانصار وجدوا في امر الغنائم. فقال له النبي: وكيف أنت يا سعد؟ حالك أنت أنت حالك إيه؟ قال: أنا رجل من قومي، أنا زيهم، أريد أن أفهم. أدي ردم إيه؟ الأبار أهو. زعلوا، النبي إدى الأموال كلها لمين؟ وقالوا كده: إن النبي تألف بني قرابته. طيب، النبي قال له: اجمعهم لي يا سعد بسرعة، هاتهم لي بسرعة، جم للنبي. فالنبي قال لهم كلمات عجيبة جدا، قال لهم: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي أني تألفت قلوب الناس بعرض من الدنيا؟ وسوف تعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله. يا الله، لما تقرأ النص يقول لك: بكى الأنصار بكاء حتى غطت الدموع لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما ونصيبا. يا ده احنا ادينا الناس الدنيا الزائلة، إنما أنتم، أنا معكم، النبي معكم. هو ده الجيل اللي تربى يا إخوة، اللي تربى على منهج. المشكلة إن احنا في واقع كثرت فيه الرواسب القلبية، فربنا يسلمنا وإياكم. فإذا هذه كتيبة المهاجرين. من اللي ماسك اللواء؟ مصعب ابن عمير. لم يدفعه النبي لأبي بكر الصديق، ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، بل دفعه لمصعب بن عمير. كتيبة الثانية، كتيبة الأوس من الأنصار. دخل الوقت والله. طيب الصائم يا إخوة ياخد له تمرة عشان السنة تعجيل الفطر. بسم الله. أنا أختم الدرس بسرعة كده. الكتيبة الثانية كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد ابن حضير، ما أعطاهاش لسعد بن معاذ. كتيبة الثالثة كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب ابن المنذر رضي الله عنهم جميعا. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، فيهم 100 درع، ولم يكن فيهم من الفرسان أحد. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة، أي إمامهم في الصلاة، بمن بقي في المدينة، وآذن بالرحيل. فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان أمام السلم يعدوان دارعين، السعدان يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. فسأل هل أسلموا؟ فقالوا لا، فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.